أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان ما ذكره سيدنا الخوئي رحمه الله في المسألة الخامسة من مسائل فروع العلم الإجمالي، فقد جعل رحمه الله المسألة الخامسة فرضين. الفرض الأول هو ما لو وجد المصلي نفسه في جزء لم ينوه عصره وشك هل هو في آخر صلاة الظهر أو هو في أول صلاة العصر، وفي هذا الفرض حكم صاحب العروة وتبع له السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما بلزوم أن يقصد المصلي ما في يده آخر الظهر ثم يتم صلاة الظهر ويأتي بصلاة العصر. وذكر السيد الخوئي رحمه الله أمرين لتخريج هذا الحكم. الأمر الأول قاعدة الاشتغال، والأمر الثاني هو الاستصحاب، استصحاب بقاء الظهر أو استصحاب بقاء المصلي في الظهر. والفقيه النبيه سيد المستمسك رحمة الله تعالى عليه أشكل على الاستدلال بالاستصحاب لإثبات وجوب قصد ما في اليد ظهر أو حرمة قصد ما في اليد بعنوان آخر غير الظهر، بأن المستصحب في هذا الاستصحاب هو بقاء صلاة الظهر على نحو مفاد كان التام، بينما الأثر الذي يراد ترتيبه وهو وجوب قصد ما في اليد ظهر موضوعه هو اتصاف ما في اليد بأنه من الظهر على نحو مفاد كان الناقص. فلا يمكن أن يكون هذا الاستصحاب مثبتا لهذا الأثار إلا إذا قلنا بحجية الاستصحاب في غير اللوازم الشرعية. ودفع إشكال سيدنا الحكيم رحمه الله بجوابه. الجواب الأول ما في هامش المستند من أن إشكال سيدنا الحكيم مبني على أن هنالك مغايرة بين بقاء الظهر وبين اتصاف ما في اليد بأنه من الظهر، فقال رحمه الله لا يمكن إثبات اتصاف ما في اليد بأنه ظهر باستصحاب بقاء الظهر، لأن المستصحب غير اتفاق ما في اليد بأنه ظهر. نعم هنالك ملازمة عقلية بينهما، ولكن الاستصحاب ليس حجة في اللوازم العقلي. فإشكاله رحمه الله مبني على المغايرة، ولا توجد في الحقيقة والواقع مغايرة، فإن بقاء الظهر الذي هو المستصحاب عين اتصاف ما في اليد بأنه من الظهر. وقلنا أمس هذا الجواب غريب، ولعل صاحب هذا الجواب أراد أن يقول صحيح هنالك مغايرة بين بقاء الظهر واتصاف ما في اليد بأنه من الظهر، ولكن هذه المغايرة مغايرة دقية عقلية، وأما العرف فلا يرى مغايرة. فالمورد من موارد الواسطة الخفية، والاستصحاب حجة في إثبات اللوازم غير الشرعية فيما إذا كانت الواسطة خفية كما هو مبنى الشيخ الأعظم والأخوان رحمة الله تعالى عليهما. هذا التوجيه أدخلنا في تبيين كبرى حجية الاستصحاب في اللوازم غير الشرعية مع خفاء الواسطة. وقلنا نبين هذه الكبرى ببيان لطيف ظريف لسيدنا السستاني أظهر الله حجته وأنار برهانه على ما في تقريرات بحثه للسيد الرباني. سيدنا السستاني حفظه الله قال في موارد إثبات حكم العنوان الانتزاعي للفرد، بواسطة استصحاب بقاء الفرد هناك في هذه الموارد، ذكر حفظه الله أن انتزاع العنوان الانتزاعي يتوقف على أمرين. الأمر الأول منشأ الانتزاع، وهو الفرد القابل للاتصاف بمصحح الانتزاع. ففي مفهوم العالم الذي هو مفهوم انتزاعي وله أحكام، مثلا حكم جواز التقليد، لا بد من وجود فرد قابل للاتصاف بالعلم في شأنية أن يتصف بالعلم حتى ينتزع مفهوم العالم. فالفرد من الإنسان يعتبر منشأ انتزاع. والأمر الثاني مصحح انتزاع، وهو الذي ينضم إلى منشأ الانتزاع ويترتب على انضمامه جواز انتزاع المفهوم الانتزاعي، وهو العلم في مثالنا مثال العالم. فإن انضمام العلم إلى زيد مصحح لانتزاع مفهوم العالم منه. إذا اتضح هذا يقول سيدنا السستاني حفظه الله إذا أردنا أن نثبت حكم العنوان الانتداعي للفرد. تارة يكون عندنا إحراز وجداني لمنشأ الانتزاع وثبوت مصحح الانتزاع، كما إذا مر 29 يوم من رمضان ثم رأينا الهلال في ليلة الثلاثين، فإن اليوم التالي قطعا جزما ليس من شهر رمضان. مصحح الانتزاع محرز وجدان، وأيضا هو قطعا من شهر شوال، كما أن اليوم السابق عليه قطعا وجزما ليس من شهر شوال. فهنا منشأ الانتزاع وهو كون اليوم من شوال محرز بالوجدان، والمصحح وهو أن اليوم السابق ليس من شوال محرز بالوجدان، ننتزع مفهوم أول
شوال.
وأما إذا لم يكن المنشأ والمصحح كلاهما محرز بالوجدان، فهنا ننتقل إلى الإحراز بواسطة وسائل الإحراز الشرعية الذي يعنينا هنا الحديث عن الاستصحاب. يقول سيدنا حبيبه تارة نحن نريد أن نثبت الحكم حكم العنوان الانتزاعي للفرد بواسطة إثبات مصحح الانتزاع الذي هو غير ثابت وجدانا بواسطة استصحاب الفرد. فنستصحب الفرد حتى نثبت مصحح الانتزاع أولا، ونتمكن من انتزاع العنوان الانتزاعي، أي نصل إلى انطباق العنوان الانتزاعي على الفرد، ثم نرتب حكم العنوان الانتزاعي على الفرد. وهذا كما في مثال زيد الذي كان في حلقات النجف، ونشك الآن هل هو عالم فتترتب عليه آثار أحكام العالم أم لا. هنا لكي ننتزع منه مفهوم العالم ويكون مصداقا للعنوان الانتزاعي لابد من انضمام العلم، لابد من تبوت مصحح الانتزاع. قال لك وياش محمد كيف نثبت مصحح الانتزاع في هذا المثال؟ باستصحاب بقاء زيد، باستصحاب الفرد نثبت انضمام مصحح الانتزاع، ثم ببركة إثبات مصحح الانتزاع ننتزع المفهوم الانتزاعي، ثم ماذا نقول؟ زعيد مصداق ذلك المفهوم الانتزاعي يجري عليه حكمه. وهذه هي الحالة الأولى. وقال سيدنا حفظه الله في هذه الحالة الواسطة لثبوت حكم العنوان الانتزاعي للمستصحب واسطة جلية يدركها العار، فلا يجري الاستصحاب لإثبات اللازم غير الشارع. العرف هنا يدرك أن بقاء زيد في الحلقات ليس هو مفهوم العالم، هو سبب لإفادة انضمام العلم، وانضمام العلم منشأ لانتزاع مفهوم العالم، والحكم ثابت لمفهوم العالم. فنسبة حكم مفهوم العالم إلى بقاء زيد الذي هو المستصحاب من نسبة الشيء إلى غير ما هو لا عرفان. يوجد هنا مجازية حرفية. الحالة الثانية أن لا يتوقف ثبوت مصحح الانتزاع على ثبوت الفرد بالاستصحاب. بأن كان المستصحاب يا شيخ علي نفس مصحح الانتزاع، وأما منشأ الانتزاع فثابت بالوجدان، وهذا نظير ما لو أحرزنا بالوجدان أن اليوم من شهر شوال لمرور 30 يوم على رمضان، فهنا يتوقف انتزاع مفهوم أول يوم من شوال على انضمام مصحح الانتزاع. ومصحح الانتزاع كما قلنا أمس، ما هو هنا مصحح الانتزاع؟ هنا أمر عدمي، وهو عدم كون اليوم السابق من شهر شوال. فهل يمكن هنا لاستصحاب عدم دخول شهر شوال إلى اليوم السابق الذي نحتمل في الواقع أنه من شوال، لعله الهلال كان موجودا في ليلة 30، ولكن نحن لم نعرف، فنحتمل بقاء رمضان، نحتمل عدم بقاء رمضان، نحتمل بقاء عدم كون هذا الوقت من شوال، نستصحب. فإذا استصحبنا وأثبتنا أن اليوم السابق ليس من شوال، سنقول هذا اليوم من شعبان من شوال وجدانان، لأنه يوم 31 صحيح، واليوم السابق عليه ليس من شوال تعبدا، فمنشأ الانتزاع محرز بالوجدان، ومصحح الانتزاع محرز بالاستصحاب. هل يمكن أن نقول ذلك ونثبت اتصاف هذا اليوم بأنه أول يوم من شوال أو لا؟ التفت هنا، لا شك في أن كون اليوم من أول شوال لازم عقلي لاستصحاب عدم كون اليوم السابق من شوال، ولكن من يقول بحجية الاستصحاب مع الواسطة الخفية يقول هنا العرف يرى أن الواسطة لثبوت الحكم وهو عنوان أول الشهر أول شوال، هذه الواسطة هي نفس ذي الواسطة. ما هو ذي الواسطة؟ هو وجدان أن اليوم من شوال وعدم كون اليوم السابق من شوال، هنا العرف يقول إذا أردت أن تدقق تريد أن تكون فيلسوف صحيح، كون اليوم من شوال اليوم السابق ليس من شوال يغاير هذا العنوان الانتزاعي وهو عنوان أول شوال، ولكن نحن في الأحكام الشرعية لا نريدك أن تكون فيلسوفا، نريدك أن تكون عرفيا. والعرف يقول بنظر ما مفهوم أول الشهر هو عين مفهوم أن اليوم من شوال واليوم السابق ليس من شوال، من شهر آخر. فإذا كنت تحرز أن اليوم من شوال فليس عليك إلا أن تحرز أن اليوم السابق ليس من شوال. فإذا جاء الاستصحاب وأحرز سوف يتحقق عندك موضوع الحر وهو عنوان أول يوم من شوال. وهذا هو وجه من قال بحجية الاستصحاب في اللوازم العقلية مع خفاء الواسطة، قال باعتبار أن العرف يرى الواسطة هي عين للواسطة، فإذا جرى الاستصحاب في ذي الواسطة وثبت ذو الواسطة فقد ثبتت الواسطة، فيكون حكم الواسطة ثابت لذي الواسطة حقيقة، ولكن بالحقيقة العرفية. بارك الله فيكم وياي. بعد هذا البيان السستاني اللطيف تعالوا إلى محل البحث. المصلي إذا كان في صلاة الظهر وشك هل هو باقي فيها لتكون الركعة التي في يده ظهر أو لا، فهنا حتى ينطبق على ما في اليد أنه ظهر، وبالتالي يجب أن يقصد بعنوان الظهر، لابد من تحقق أمره. الأمر الأول تحقق منشأ الانتزاع، وهو أن يكون ما في يد المصلي من جنس الصلاة قابل أن يتصف بأنه صلاة ظهر، ومنشأ الانتزاع محرز بالوجدان حسب الفرض. إذ الفرض أن المصلي في ركعة غايته يشوف هل هذه الركعة آخر الظهر أو هي
أول
العصر. الأمر الثاني مصحح الانتزاع، وهنا مصحح الانتزاع أمر وجودي وهو بقاء المصلي على صلاة الظهر، لكي تنتزع اتصاف ما في اليد بأنه ظهر تحتاج إلى أن تكون في أفعال من جنس الصلاة وأن تكون في صلاة الظهر، أو أن تكون صلاة الظهر باقية. فإذا كان المصلي راكعا ثبت أنه بصلاة الظهر فإنه ينتزع من ركوعه أنه من صلاة الظهر. وبعبارة أخرى المصلي يحرز وجدانا منشأ الانتزاع لأنه حسب الفار في ركعة. نعم هو يشك في انضمام مصحح الانتزاع لأنه يشك هل هو باقي في صلاة الظهر، هل صلاة الظهر باقية أو هو أتم صلاة الظهر وهذه أول العصر، وحيث أن للمصحح حالة سابقة ونحن لا نريد إثبات المصحح باستصحاب الفارد كما في الحالة الأولى التي الواسطة فيها جلية، وإنما نريد بالاستصحاب إثبات نفس المصحح، حيث أن المصحح حالة سابقة لأن المصلي يعلم بأنه كان في صلاة الظهر. غايته يشك هل هو باقي في صلاة الظهر، يعلم أن صلاة الظهر كانت موجودة، يشك هل انتهت أم لا، يستصحب المصلي نفس مصحح الانتظار. ففرضنا هنا من الحالة الثانية، التي يراد إثبات نفس مصحح الانتزاع فيها بالاستصحاب، إذ لا يراد هنا إثبات مصحح الانتزاع باستصحاب الفرد. فإذا كان الاستصحاب في موردنا يثبت المصحح ومنشأ الانتزاع محرز بالوجدان، هنا العرف سوف يتدخل ويقول صحيح موضوع الأثر يا شيخ علي اتصاف ما في اليد بأنه من الظهر، وهذا العنوان بحسب الدقة العقلية غير كوني في ركعة وبقاء الظهر أو بقاء كوني في الظهر، هذا صحيح، ولكن بحسب النظر العرفي عنوان كون ما في اليد من الظهر عين أن تكون في ركعة مع بقاء الظهر، بينهما عينين، فالمستصحب في نظر العرف هو عين العنوان الانتداعي كون ما في اليد ظهر. فإذا جرى الاستصحاب وأثبت بقاء الظهر، بقاء المصلي في الظهر، فهو يثبت عرفان اتصاف ما في اليد بالظهر، فيترتب الحكم وهو وجوب قصد ما في اليد أو حرمة قصد ما في اليد بعنوان آخر غير عنوان الضوء. قلنا لعل هذا هو مراد صاحب الجواب الأول على إشكال سيد المستمسك، فإن سيد المستمسك قال استصحاب بقاء الظهر لا يثبت وجوب قصد ما في اليد ظهر إلا إذا أثبت استصحاب ما في اليد بأنه من الظهر، وإثباته يتوقف على حجية الاستصحاب في اللوازم. صاحب الجواب الأول قال له سيدنا المستصحب عين موضوع الأثر، نحن قلنا هذا جواب عجيب، كيف يكون مفاد كان التام عين مفاد كان الناقص؟ صاحب هذا الجواب يقول عينه عرفان، أنت تعجب لأنك الآن للتو فرغت من درس نهاية حكمة أو درس منظومة وجئت إلى درس الفقه بعقلية الفيلسوف، أنت تتعجب لأنك تفكر بعقلية فيلسوف، وأما لو فكرت بعقلية الفقيه العرفي لم تتعجب، ورأيت أن الكلام كلام سديد، ولكن وفق النظر العرفي الذي ينبغي أن يحكم في ملاحظة مدارك الأدلة الفقهية. هذا هو الجواب الأول على إشكال سيد المستمسك، وهذا الجواب مبني على كبرى حجية الاستصحاب في اللوازم غير الشرعية مع خفاء الواسطة. طبعا مبني بعد التوجيه، وبالتالي من لا يقول بحجية الاستصحاب في جميع اللوازم غير الشرعية سواء مع الواسطة الجلية أو مع الواسطة الخفية فهو بحاجة إلى جواب آخر غير هذا الجواب. الجواب الآخر إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا ما اتضح عندي المستصحب في الواسطة الجلية وفي الواسطة الخفية.